محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحمد الله عز وجل إليكم والذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أنه لا يستطيع المتقرب إلى الله عز وجل أن يتقرب إليه بمثل أن تقضى أنفاسه وأوقاته في طلب العلم، فإن الله عز وجل رتب على طلب العلم أجورا عظيمة وخيرا كثيرا وأبوابا تفتح في الدنيا والآخرة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فطلب وهو كذلك من أفضل الأعمال عند الله عز وجل، ولكن هذا أمر لا يكاد يختلف فيه اثنان ممن يعرف قدر العلم وقدر أهله وقدر الكتاب والسنة. لكن السؤال: ما هو هذا العلم الذي وردت في فضله النصوص الكثيرة؟ ثم كيف يكون طلبه؟ أما بالنسبة للعلم الذي وردت فيه النصوص في الحث عليه وفي التزود منه وفي طلبه وفي تعظيم أهله، هذه النصوص أو هذا العلم هو علم الكتاب والسنة. والعلم إذا أطلق فالمراد به علم الكتاب والسنة، وغير علم الكتاب والسنة إما أن يقيد وإما أنه لا يسمى علما، أو أنه يقيد غير ذلك. ثم هذا الذي جاء في نصوص علمائنا أن العلم الذي أمر الله عز وجل به وحث عليه هو علم الكتاب والسنة، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه وبين قول فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. وآخر يقول: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان. فالعلم هو علم الكتاب والسنة، وهذا العلم يعتبر في الحقيقة حملا ثقيلا وبابا واسعا عظيما لا يمكن أن يتأتى في يوم وليلة ولا في أسبوع ولا في شهر ولا في سنة ولا في سنتين، إنما يؤخذ العلم مع الأيام والليالي ومع الحلقات. ولذلك ذكر العلماء طرقا يبينون فيها كيف يأخذ طالب العلم هذا العلم، وكيف يصل بإذن الله عز وجل إلى مرحلة يكون فيها من طلبة العلم الأقوياء، أو على الأقل كيف يكون فيها من أهل العلم، أو على الأقل من طلبة العلم الأقوياء. أولا ينبغي أن نعلم أن العلم أبواب، والعلم فنون، فليس كل العلم بابا واحدا ولا شيئا واحدا، إنما هو فنون، وهو كل باب يختلف عن الآخر. فهناك علم العقيدة والتوحيد من العقيدة، وهذا الباب وهذا العلم يعتبر أعظم العلوم على الإطلاق، لأن به يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى، ويعرف أسماءه وصفاته، ويعرف كذلك ألوهيته وربوبيته وغير ذلك. وهكذا أيضا من العلوم علوم التفسير أو علوم القرآن، علوم القرآن والذي يندرج فيه علم التفسير وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم القراءات وغير ذلك. ومن العلوم أيضا علم الحديث، معرفة الحديث دراية ورواية، معرفة علم الإسناد وعلم المتن، علم الإسناد من حيث الرجال ومن حيث تراجمهم ومن حيث مباحث اتصال السند والانقطاع وغير ذلك، وعلم المتن من حيث الناسخ والمنسوخ ومن حيث ضبطه وغير ذلك. وهكذا أيضا هناك علوم أخرى تعتبر أيضا هي من علوم الآلات، أي الأشياء الموصلة إلى فهم الكتاب والسنة، كعلم اللغة العربية وعلم المصطلح ونحو ذلك وغير ذلك. فهذه العلوم أيها الإخوة علوم كبيرة ومتوسعة ومتشعبة، لا ولا يمكن الإنسان أن يدركها بزمن قصير، فيحتاج إلى أن يترفق بنفسه، ويحتاج إلى أن يسير على خطة. فإن طالب العلم الذي لا يسير على خطة في طلبه العلم فإنه في الغالب ينتهي طلبه بتحصيل ضعيف. لابد من أن يسير على خطة يمشي عليها، ويكون له محاسبة في آخر هذه الخطة، يجلس مع نفسه، وهل نفذ هذه الخطبة أو نفذ هذه الخطة، أو حصل له أنه قصر فيها أو نحو ذلك. فبارك الله فيكم، من الخطط التي يسير فيها طالب علم والمنهج الذي يسير عليه، أولا عليه أن يعتني بحفظ الكتاب والسنة، عليه أولا أن يعتني بحفظ القرآن، فيتجه إلى حفظ القرآن. والذين يتجهون لحفظ القرآن في الحقيقة هم يختلفون، فهناك من يستطيع أن يحفظ القرآن وعنده نشاط يتفرغ للقرآن تفرغا كليا، ويفرغ لهم عدة أشهر، وبعد ذلك ينتهي سعيه بحفظ القرآن. فإذا كان هذا الطالب من هذا الجنس الذي يستطيع أن يتفرغ القرآن تفرغا تاما، فهذا أولى، فيبدأ بالقرآن فيتمه، فيبدأ بالقرآن ويتمه ويحفظه. وهذه نصيحة شيخنا رحمه الله تعالى. إذا كان من النوع الذي قد يحصل له فتور أو شيء من التعب، أو قد يسأم من كثرة الحفظ، فيقسم وقته إلى حفظ القرآن وإلى شيء آخر، فيجعل للقرآن مثلا أوقاتا، يجعل القرآن أوقات خاصة، فيجعل له مثلا بعد صلاة الصبح يحفظ، ويقسم وقته بعد صلاة الصبح إلى حفظ شيء من القرآن، والشيء الآخر يخصصه للمراجعة، ثم بعد ذلك يجعل أوقاته الأخرى لا ينسى أن يهتم بحفظ السنة. فإذا استطاع أن يحفظ متنا في الفقه مثلا كعمدة الحديث أو العمدة في عمدة الأحكام في الحديث لعبد الغني المقدسي، أو بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فهذا أمر طيب. وكذلك إن استطاع أن يحفظ شيئا من أحاديث الفضائل كما في رياض الصالحين، فهذا أمر طيب. وبعد ذلك يأخذ دراسة العلوم، دراسة العلوم مثلا نأخذ باب التوحيد. التوحيد أنتم تعرفون أن التوحيد له كتب خاصة وله مدارس خاصة تهتم به وتوضح ما فيه من مباحث وترد على الطاعين فيه أو المعترضين عليه. وهذه الكتب منها الطويل والكبير ومنها القصير والمختصر. وطريقة العلماء أنهم يبدأون بالمختصرات لأن المختصر يؤلفه صاحبه يريد أن يوصل لك خلاصة علمه وتجربته وفهمه لنصوص الشريعة في التوحيد. فلا شك أن دراسة هذه المختصرات تكون مباركة وفيها فائدة عظيمة لا ينبغي لطالب علم أن يفوتها. وقد رأينا أن دراسة المختصرات فيها من البركة ما ليس في الكتب المطولة، وإنما يؤلف العلماء الكتب المطولة في الحقيقة لتكون مراجع لا لتكون كتبا تدرس، لا لتكون كتبا تدرس. فيبدأ بالمختصرات، يبدأ بالأصول الثلاثة، يفهم طريقة الشيخ محمد عبد الوهاب المجدد رحمه الله تعالى كيف طريقته في هذه الأصول الثلاثة، ماذا يريد أن يصل، ما هو موضوع الكتاب. ثم بعد ذلك إذا انتهى من الكتاب ودرسه وفهم ما فيه ينتقل إلى كتاب التوحيد. وكتاب التوحيد أبوابه أوسع من أبواب كشف الشبهات، ولكن في الحقيقة يقدم على كشف الشبهات لأن موضوع كشف الشبهات موضوع قوي، وربما بعض طلبة العلم لا يفهم مراد الشيخ محمد رحمه الله تعالى. ويقول الشيخ صالح على الشيخ إن الأولى بدراسة كتاب كشف الشبهات بعد كتاب التوحيد. ثم بعد ذلك إذا جاء على مدرس يدرس له الكتاب باختصار وتقريب المسائل، تقريب المسائل يعطيه ماذا أراد المؤلف في هذا الكتاب، ماذا أراد المؤلف، ما معنى هذا الدليل، ماذا يراد منه ونحو ذلك، يعطيه خلاصة بحيث إن الشيخ الذي يدرس الكتاب أو الطالب الذي يدرس الكتاب يوصل للطالب الصغير المبتدئ يوصل له مفهوم الكتاب، ماذا أراد المؤلف من هذا الكتاب. لأن بالحقيقة تجد أن بعض طلبة العلم الأقوياء عنده قوة في الفوائد والعلم لكنه في الحقيقة لا يحسن كيف يوصل الفائدة للطالب المبتدئ، فتجده يدخل في مباحث متوسعة بحيث إنه يضيع على طالب العلم الصغير، يضيع عليه ماذا أراد المؤلف من الكتاب وماذا أراد المؤلف من هذا الباب. تأتي عند الطالب الصغير تقول له درست هذا الباب، يقول نعم. قل له إيش درست، يقول درسنا مباحث طويلة ودرسنا كذا وكذا وكذا. طيب ماذا أراد المؤلف من هذا الكتاب، ماذا أراد المؤلف من هذا الباب، أراد أن يرد على من، مقصوده ونحو ذلك. ما تجده لا يفهم شيئا، لماذا؟ ليس التقصير من الطالب إنما التقصير من المدرس. وهذا أيضا من أمور مهمة أن ينبغي للمدرس أن يعلم أن هذا الذي عنده طالب علم مبتدئ لا يتوسع. بعض الإخوة إذا أراد أن يقرأ في مثلا كتاب التوحيد ربما دخل في درس كامل يعرب لهم البسملة، لأن المؤلف رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، البسملة وخلاف البصريين مع الكوفيين وإيش الراجح وإيش كذا، ولماذا رجح البصريون هذا القول، لماذا رجح هذا القول، لأن خلافهم. طيب هذا سبحان الله، هذا شيء لا يحتاج طالب العلم، هذا شيء لا يحتاج طالب علم. هو الآن تعطيه مختصر، أنت عندما فتحت له الدرس لا تريد أن تعطيه العلم كله، من هذه الحلقة يخرج عالما راسخا، لا، المقصود هو أن تقرب له الفوائد بحيث أن يكون هذا الدرس محببا له، محببا له لهذه المادة ولهذا الفن. وهكذا بعد أن يدرس كتاب التوحيد مثلا ينتقل إلى كتاب كشف الشبهات، يعرف موضوع كشف الشبهات. يريد الشيخ محمد رحمه الله تعالى من كتاب كشف الشبهات أن يبين أن الذين جاء عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام من مشركي قريش وغيرهم من مشركي العرب الذي جاء عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام هم أناس وقعوا في الشرك من جهة أنهم ليس لأنهم لا يؤمنون بالله عز وجل، إنما هم يعرفون الله سبحانه وتعالى، ولكن لأنهم اتخذوا الصالحين وسائط فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى يعبدونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم. فأراد الشيخ محمد في كتاب من كتاب كشف الشبهات أن يبين أن هذا الذي وقع فيه المشركون هو نفسه وقع فيه كثير ممن ينتسب الإسلام، ودخلت عليهم الشبهة كما دخلت على المشركين الأوائل. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يقول الحقيقة أسوأ من المشركين الأوائل الذين حصل لهم أنهم كانوا يفعلون. فكثير من بعض طلبة العلم إذا أراد أن يقرأ شيئا من الأبواب ربما لا يفهم ما مضمون الكتاب وهكذا. وبعد ذلك إذا درس طالب العلم بعض المختصرات في هذا الباب ممكن أن يتوسع هو نفسه في قراءة بعض الكتب الأخرى، فيقرأ مثلا فتاوى العلماء وكتب التوحيد لها يعني مراتب ولها تنوع. فمثلا هناك الكتب المختصرة التي تدرس، وهناك الكتب التي هي ردود كردود الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي وتلامذته وأبناء مدرسته على القبوريين وأعداء التوحيد، وهناك فتاوى من فتاوى العلماء يسألون عن من يقع في أنواع من شيء أنواع من الشرك أو نحو ذلك كيف حكم عليه العلماء. وهذا لا شك أنه مفيد ونافع جدا، وتجدون شيئا من هذه الفتاوى في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز في كتب العقيدة القسم الخاص بالعقيدة والتوحيد، وفتاوى اللجنة الدائمة في ما يتعلق بالتوحيد. تجد تعلم وتعرف كيف يحكم العالم على المسائل المعاصرة التي اعترضته أو قابلها في حياته. وهذا مهم جدا أن طالب العلم يقرأ للفتاوى العلماء، لأن طالب العلم قد يفهم بعض المسائل لكن كيف ينزل المسألة كيف ينزل الحكم قد لا يفهم هذه المسألة، فيحتاج إلى أن يطلع على فتاوى العلماء. ثم بعد ذلك أيضا يقرأ وما وجده من فوائد جديدة من قيود وتقييدات وتقاسيم وتفريعات يأخذها ويقيدها في كتابه الذي درسه. ومن الشيء المهم جدا لطالب العلم أن يكون له كتب خاصة. فمثلا عنده في التوحيد كتاب خاص كلما وجد فائدة قيدها في موضعها من الكتاب، يكون له كتاب خاص في التوحيد. مثلا كتاب التوحيد، كتاب التوحيد له كتاب يدرس فيه، ثم إذا وجد فائدة عارضة مثلا من شخص آخر غير المدرس سواء في شريط أو في محاضرة أو في كتاب خذها وقيدها في موضعها. فمثلا إذا كانت هذه الفائدة في باب التمائم فتح كتاب التوحيد باب التمائم وعلق تعليقا على أو كتب الفائدة بالتعليق بحيث أن الفائدة هذه تكون قريبة منه يقرأها إذا أراد أن يطلع على الكتاب. ومن المهم كذلك أن يكون له في جميع الفنون كتبا خاصة، مراجع تكون مأوى لهذه الفوائد التي يجدها في الكتب. وهكذا بالنسبة للدروس الأخرى، دروس الفقه، دروس المصطلح، دروس النحو. وبعض الناس أيها الإخوة عنده ذكاء، هذه مسألة مهمة ينبغي أن يتفطن لها الأخ طالب علم. هل هو من النوع الذي لا يمنته لا يمن أن يدرس؟ بعض الإخوة عنده نشاط قد يدرس في اليوم 5 دروس 4 أن يدرس هذه الدروس، إنما إذا درس درسا واحدا في اليوم أو درسين في اليوم يكفيه. فمن المهم أن يعرف طالب العلم نفسيته وتحمله ونشاطه وقدرته، لا يكلف نفسه فوق ما يطيق، لأن طالب العلم إذا كلف نفسه فوق ما يطيق مل، شعر بالملل وسئم وتعب، وربما ترك العلم جملة كما قال الزهري رحمه الله تعالى: من أراد العلم جملة تركه جملة. يعني إذا أراد الإنسان أن يأخذ العلم كله في مدة يسيرة ربما أدى هذا إلى أن يتركه جملة وتفصيلا. فيترفق بنفسه، ومن المهم أن يترفق طالب العلم بنفسه، لأن كنا نجد في يعني في مراكز علم من إخواننا الذين درسوا معنا من يجتهد اجتهادا لا يتحمله بشر. فنعرف بعض الإخوة كان ينام في اليوم والليلة 4 ساعات فقط، وعشرون ساعة يبقى صاحيا ما بين حفظ وما بين دروس وما بين بحث، والناس ينامون وصاحبنا عنده فانوس. كان في عهد شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله ورفع الله درجته كان عندنا ماطور صغير، ما كان عندنا كهرباء، كان عندنا ماطور صغير. هذا الماطور ينطفي في وقت معين، يعني قرابة 10 ليلا، أو مثلا ينفتح مع المغرب، مع صلاة المغرب، وينطفي مع 10:00، وربما فتحوا صلاة الصبح فقط لأداء صلاة الصبح. طيب هذا الأخ الناس ينامون بعد 10:00، وصاحبنا مجموعة من الإخوة يبحثون ويكتبون ويقرؤون ويسهرون طول الليل، وربما أدى هذا إلى يعني إلى تعب إرهاق في جسمه وجسده. وهذا بالحقيقة غلط، لأنه ينبغي لطالب علم أن يترفق بنفسه، أن ينظر ما هي الأشياء التي يستطيع على حملها، لا يحمل فوق طاقته ولا يحمل نفسه ما لا تطيق، فيأخذ من العلم ما يقدر عليه. فهنا إذا رأى نفسه أنه يستطيع أن يدرس، وإذا كان لا يستطيع من النوع الذي لا يقدر على هذا، فيدخل الدروس التي يقدر عليها، فيأخذ له درسا في الفقه، ويا حبذا لو كان مختصر في الفقه. وليس من الضروري أن تخرج بعد الدرس الأول في الفقه تخرج عالما أو طالب علم قوي، لأن بعض الإخوة قد يدرس كتابا في الفقه فيريد أن يحشر للإخوة جميع مسائل الفقه المذكورة في الكتب المطولة يذكرها له في هذا المختصر. سبحان الله، فهذا غلط، لأن هذا المختصر إنما كتبه الرجل رحمة بك. من يصدق مثلا أن ابن قدامة الموفق بن قدامة صاحب كتاب المغني الذي يعتبر من مراجع الإسلام ومن دواوين الإسلام في الفقه هو الذي ألف لك العمدة المختصرة؟ لماذا ما يترك العمدة ويقول لا حاجة لك بالعمدة، ارجع المغني؟ إنما ألفه ابن قدامة رحمة بطالب العلم، يريد أن يقول ادخل الفقه ودرس هذا المختصر ثم بعد ذلك ارجع المطولات. فهذا شيء مهم. وهكذا ممكن يتوسع بعد إذا عرف طالب العلم مسائل الفقه ودرسها على مختصر، بعد ذلك ممكن أن يقرأ بنفسه بعض المسائل التي لم يتعرض لها المؤلف فيفهمها على الفهم الصحيح. لماذا؟ لأنه درس الدراسة المختصرة. واعلموا أيها الإخوة أن طالب العلم في بداية طلب العلم إذا حصل له شيء من الغلط في الفهم أو كذا، هذا شيء طبيعي يحصل لجميع طلبة العلم في بداية الطلب، لكن العبرة والميزان هو هل يستفيد أثناء حياته وأثناء دراسة العلم، هل يستفيد وهل يغير هذه المسألة. لا شك أن العلم يصلح العبد. وقد قيل إن فلان، قيل بعض الأئمة إن فلان طلب العلم رياء، فقال دعوه فإن العلم سيصلحه. كم من شخص يكون عنده شيء من الغلو في البداية العلم يصلحه، وكم من شخص يكون عنده شيء من التساهل فالعلم يصلحه، وهكذا. ثم بعد ذلك يسير في جميع الفنون على هذه الطريقة. يا حبذا لو يركز طالب العلم الذي يدرس إخوانه، يركز على المتن لا يتوسع كثيرا. الحقيقة أذكر أن شخصا كنا ندرس عنده قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله تعالى. فأذكر أنني دخلت عند واحد عفى الله عنا وعنه، وجاء على مسألة نحوية، وذكر خلاف البصريين وخلاف الكوفيين وما الذي حصل بين كذا وكذا، وطول المسألة وفرع تفريع طويل حتى كدنا أن نخرج من موضوع الدرس. وقلت بعد ذلك لا جرم أنني لن أحضر بعد هذا الدرس. لماذا؟ لأنه في الحقيقة طول، وبحيث إنك لا تفهم ماذا يريد المؤلف وماذا يريد في كتابه. فالاختصار في طلب العلم مطلوب، ومراعاة نفسية الطالب مطلوبة أيضا. وأنت ينبغي إذا درست الكتاب أن تعطي الفوائد على نفسية الطالب وعلى مستوى الطالب، وإذا حصل لك إشكال أن طالب العلم الذي عندك وبين يديك أنه قد يحصل له إشكال، كيف درسنا قبل مدة كذا وكذا واليوم ندرس هذا الشيء وظاهر المسألتين التعارض، مباشرة أنت تعرض هذا التعارض وتجيب عليه من دون أن تحتاج إلى أن يرفع هذا الطالب إصبعه ليضع الإشكال، مباشرة تجيب أنت على هذا الإشكال تلقائيا. تقول: فإن قال قائل كيف درسنا كذا وكيف نحن اليوم ندرس كذا كذا، فالجواب أن هذا له باب وهذا له باب آخر، ونحو ذلك من الأيوبة التي تقرب فيها العلم للطلبة. فهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، واعلموا أن طلب العلم لا يأتي بيوم وليلة، لا يأتي بسنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا عشر، بل والله ولا عشرون، يحتاج إلى وقت طويل، ويحتاج إلى مصابرة ومكابدة. وطلب العلم هو من أصعب أنواع الجهاد في سبيل الله. وقد كنت أعرف أحد الإخوة الطيبين من إخواننا الليبيين، أخ حبيب وصديق كان معنا عند شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وهذا الأخ شاء الله عز وجل له أن يذهب أفغانستان، من قبل أيام ما كانت أفغانستان على الجهاد الصحيح، أما اليوم سأل الله أن يحفظنا وإياكم الفتن. المهم هذا الأخ ذهب أفغانستان، ثم بعد ذلك حصل له أنني كلمته، كنا هو في جلسة مذاكرة، وقلت له: يا فلان. قال: نعم. قلت له: أنت جربت الجهادين، الجهاد في سبيل الله بالسلاح ومقابلة الأعداء، والجهاد في طلب العلم، أيهما أصعب عليك وأيهما أعظم مشقة؟ قال: والله إن الجهاد في سبيل الله بمقابلة الأعداء، وإنه لا يعني شيء يسير بجانب الجهاد، جهاد النفس في طلب العلم. فجهاد النفس يا إخواني في طلب العلم شاق، يحتاج إلى مشقة، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى استمرار، ويحتاج إلى تحمل، ويحتاج إلى مواصلة. لا ينبغي أن يجتهد طالب العلم فترة ثم ينقطع، لأننا وجدنا هناك إخوانا لنا في طلب العلم في مراكز علم كانوا والله على جانب كبير من الذكاء وعلى جانب كبير من الفهم، ثم كانت مشكلتهم وموضع زللهم أنهم لم يستمروا في طلب العلم. وهذا يا إخواني ينبغي أن تعلموا، هذا بارك الله فيكم، هذا حفظكم الله تعالى وبارك فيكم، هذا ينبغي أن تعلموا أن هذا له علاقة عظيمة بالقدر، وأن الله عز وجل يختار ويصطفي من يحب لطلب العلم، فليس كل من طلب العلم يستمر، إنما شيء يختاره الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وربك يفعل ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وهكذا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهكذا وكذلك فتن بعضهم ببعض عز وجل بعد ذلك، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالله يختار لحمل هذا العلم وتبليغه للناس، يختار من هو أهل ومتأهل في نفسه. وكلما كانت نفسية الطالب متخلصة من الذنوب والمعاصي وأمراض النفس، لا شك أنه يرتفع بقدر تخلصه من هذه الأدران وهذه الأوساخ والأمراض. فيجب على طالب علم أن يصبر ويتحمل، وينبغي لطالب علم أن يترفع، ينبغي طالب العلم أن يترفع من الأخلاق الهابطة ومن سفاسف الأمور. وكان شيخنا رحمه الله يقول، شيخنا يا جماعة مدرسة، والله شيخنا الشيخ مقبل مدرسة رحمة الله عليه، كنا نجد عنده من في درسه من الفوائد ما لا نجدها في غيرها رحمة الله عليه، ورفع الله درجته في المهديين. كان الشيخ رحمه الله تعالى يقول: يا إخواني، ينبغي لطالب العلم أن يعرض عن المشاكل، أن يعرض عن المشاكل. أحيانا قد يؤخذ حقك وتجد أن دخولك معهم في مشاكل وفي منازعات ومشاجرات أنه سيضيع عليك وقتا عزيزا وغاليا، فيجب عليك أن تترك هذا الشيء لله سبحانه وتعالى حتى لا يضيع وقتك. والله فعلنا بعض الأمور مما هو على شاكلة هذا الأمر، ووجدنا أن الله عزيزي جمعنا بين الوقت وبين هذا الشيء، رجعت لنا هذه الأشياء. لما تركناها إلا عز وجل عادت إلينا، بل بأحسن ما يمكن أن تكون. فنصيحتي للإخوة أن يترفقوا بأنفسهم، وأن ينظر لطالب أن ينظر طالب العلم الطريقة السهلة التي يستطيع أن يطلب فيها العلم، حتى لو مر عليك يوم واحد وفهمت مسألة واحدة، والله إن الله يبارك في هذه المسألة وتستفيد منها وترسخ عندك. بل كما قال بعضهم ويشبه العلم بالمطر، العلم يا إخواني لا يأتي سيلا واحدا، يأتي مطر كالمطر. قال بعضهم: اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. السيل ما يأتي مرة واحدة، قطرة مع قطرة مع قطرة، حتى تستفيد وحتى يتكون عندك حوض كبير من الماء أو سيل كبير من الماء. فلا بد لطالب علم أن يستمر على طلب العلم، وإذا استطاع أن يرحل إلى المشايخ ويجلس عندهم ويجثو على ركبه عندهم فهذا أمر طيب. والله إن مشافهة المشايخ والعلماء لها أثر عظيم في فهم المسائل، وأصل المشافهة هو أصل المشافهة هو أصل العلم. ولم يؤخذ العلم إلا بالمشافهة. فإذا كان هناك مثلا من لا يقدر على الرحلة، كأن تكون عنده ظروف تجبره على أن يبقى في بيته، فممكن أن يأخذ العلم بالأشرطة. ولكن هناك مسألة مهمة أيضا بجانب الأشرطة، أن يعرض فوائده على المشايخ مثلا، أو مسائله التي جناها من الأشرطة أن يعرضها على إخوانه. قد يكون زل فهمه أو انزلقت يعني انزلق قلمه أو نحو ذلك، فهذا مسألة مهمة، وأنتم تعرفون أن الشيخ الذي يحاضر أو يدرس في الدرس قد يتكلم ارتجالا فيقرر مسألة ثم يرجع عنها عند طبع الكتاب، فلذلك إذا استفدت فائدة من الشريط ورأيت أن هذه المسألة تكاد أن تكون مردودة عند العلماء أو نحو ذلك فلا تجادل بها، لأنني أعرف أن بعض الإخوة يقول أنه سمع للشيخ الفلاني يقول كذا، قلنا له لعل الشيخ قرر هذه المسألة أو يحتاج إلى أنه لو عرضت عليه ربما ما ردها أو لم يقل بها أو نحو ذلك، فتجده يجادل، وهذا غلط. فالذي يطلب العلم على يد المشايخ لا شك أنه أقوى فهما وأدق يعني فهما واستقامة في الفهم من غيره. لكن مع هذا أقول يا إخواني هذه الأشرطة فيها خير عظيم لا ينبغي الاستهانة بها، بل والله فيها خير عظيم. وأنا أذكر أنني أذكر إلى الآن وما زلت أذكر أنني استفدت منها فائدة عظيمة، ولا سيما السلاسل، سلاسل الشروحات، شرح في الفقه، شرح متون في الفقه، شرح متون في العقيدة، في التوحيد، هذه فيها فائدة عظيمة وبركة عظيمة جدا. بل ربما أقول لكم إن استفدت بعض الفنون وتقويت فيها من خلال الأشرطة، فأقول بارك الله فيكم. ينبغي الإنسان أن يتوازن، وإذا شعر طالب العلم في نفسه بشيء من السآمة أو الملل، حصل له أنه ضاق أو مل أو نحو ذلك، فينبغي أن يسايس نفسه، فلا ينبغي أن يكبتها كبتا، ينبغي أن يصبر، لكن الصبر له أحيانا حدود، قد يضيق ضيقا شديدا ما يستطيع أن يكتب ولا يقرأ، يغلق عليه الفهم، فماذا يفعل؟ عليه أن يسايس نفسه، إما أن يجلس مع إخوانه الطيبين يستفيد منهم، وإما أن يخرج يترفه مثلا شيئا، أو يغير شيئا من الجو حتى يعود إلى ما كان عليه بأنشطة من الحال السابق. وهذه كذلك أخذناها من تجارب وأخذناها من علمائنا، كان الشيخ رحمه الله تعالى يقول لنا ربما كنا نمل في الجامعة الإسلامية من البحوث ونحو ذلك فنخرج لنشتري حلوى، يخرج إلى مكان يجلس عند صاحبه يقول له أعطيني شيء من الحلوى، أو يعني أحيانا قد يمل الإنسان من البحوث والقراءة والاطلاع يتعب، لأن ابن آدم له جسد يتعب، فماذا يفعل؟ أحيانا يختار إلى أنه يصلي مع إخوانه في المسجد ويقعد يشرب الشاي في المسجد مع إخوانه، يقطع شيئا من وقته. لماذا؟ لأنه شعر بالتعب، وليس هذا من ضياع الوقت، هذا يعتبر من سياسة النفس، لأن النفس هذه كالطفل كما قال البوصيري في البردة، وإن كانت البردة البوصيري عليها ملاحظات طويلة وعريضة، لكن قال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. النفس كالطفل، الطفل هذا أحيانا يحرجك، أحيانا يدخلك في مآزق وفي في في مواقف محرجة، ماذا تفعل له؟ تفعل له أنك تسايسه، تعطيه الشيء وربما كان لا يستحقه ونحو ذلك، لكن من أجل أن يسكت. وهكذا فلابد بارك الله فيكم من الصبر في طلب العلم، ورأس الأمر كله، رأس الأمر كله، ملاذ الأمر كله هو الإخلاص لله عز وجل والتوجه إليه في أن الله يسددك ويوفقك ويثبتك ويعينك على فتح الأبواب. وبعد ذلك الصبر، لأن طالب العلم لا يمكن أن يحصل العلم في وقت يسير، يحتاج إلى صبر سنون وأعوام. من الناس من نبتت لحيته وهو طالب علم، ومن الناس من شابت لحيته وهو طالب علم. فينبغي الإنسان أن يفهم هذه المسألة. وفي الحقيقة الكلام على طلب العلم يحتاج إلى وقت طويل، وهذا شيء يسير فقط بما يناسب المقام. الأخ يقول هل عندكم أسئلة؟ والله يا أخي الكريم ما أدري ماذا أقول لك. أنا دخلت فقط يعني والله مرور سريع سأمر وأخرج، لكن ما أدري ماذا أقول لك. إذا رأيت أن هناك أسئلة يعني مهمة وكذا لا حرج، إن شاء الله نجيب عليها. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. تفضل يا أخي. من الأخ؟ أبو عبد المصور.